أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى حبيب الإسلام أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
عرفنا أن الإعراب له أنواع أربعة، هي الرفع والنصب والجر والجزم. ومع قطع النظر عن كون الإعراب أمرا لفظيا أو أمرا معنويا، فإن الإعراب له علامات أصيلة على الإنسان وله علامات فرعية. مقصود من العلامات الأصيلة العلامات التي هي الأصل في أنواع الإعراب. والمقصود من العلامات الفرعية العلامات التي ليست أصلا ولا تثبت كعلامة للإعراب إلا مع تعذر العلامة الأصيل، وهو ما يسمى بالإعراب بالنيابة. إذن الإعراب بالأصالة هو أن نتمكن من الإتيان بالعلامات الأصلية للإعراب فنأتي بها. الإعراب بالنيابة هو أن لا نتمكن من من العلامات الأصلية، فلأجل عدم التمكن منها نأتي بما ينوب عنها، بما يقوم مقامها بعلامات فرعية، ويسمى هذا بالإعراب بالنية. العلامات الأصلية للإعراب بحسب الاستقراء من كلام العرب وكما يقتضيه طبع التسهيل الموجود لدى الناس عامة والذي تميل إليه اللغة العربية خاصة، هو الحركات، هو الحركات وليس الحروف وليس التقدير وليس أي شيء آخر. الحركات التي نتلفظ بها في الأواخر، في أواخر الكلم، عادة هي علامات الإعراب، لأن هذا أسهل من أن مثلا نأتي بالفتحة أسهل من أن نأتي بالألف، أن نأتي بالضمة أسهل من أن نأتي بالواو، وهكذا. وأيضا أن نظهر أسهل من أن نقدر. فلذلك يكون الأصل ما هو؟ يكون الأصل هو الحركة. وقد خصصت اللغة العربية لكل نوع من أنواع الإعراب حركة تخصه، فللرفع الضمة، وللنصب الفتحة، وللجر الكسرة، وللجزم السكون. وحقيقة السكون حذف الحركة، أنه عدم الحركة. فهذه حركات أربعة، طبعا تغليبا نطلق على السكون أنه حركة وإلا هو عدم الحركة. فإذا هذه حركات أربعة هي علامات لأنواع الإعراب الأربعة. الآن ما الذي ينوب عن هذه العلامات الأصلية؟ إذا ما معنى أن هذه علامات أصلية؟ يعني أن الأصل في الرفع أن يكون بضمة، فلا يعدل عن هذا الأصل مع التمكن منه. أن الأصل في النصب يكون بفتحة، لا يعدل عنه ما دون أن نتمكن منه، وهكذا. ما الذي ينوب عن هذه العلامات أو عن هذه الحركات؟ الذي ادعي في أوساط النحاة أنه ينوب التقدير عن الإظهار، وأنه قد نعجز عن الإظهار والتقدير معا فنجعل النائب حرفا. بعبارة ثانية، لدينا درجات ثلاث. الدرجة الأولى أن نتمكن من الحركة الأصلية، فنأتي بها على ما هو الأصل فيها ظاهرة من دون أن نستبدلها بأي شيء آخر، وهذا هو الأصل. الدرجة الثانية أن لا نتمكن من الحركة الأصلية، لكن نتمكن من تقدير هذه الحركة الأصلية، أو فقل نتمكن من الحركة المقدرة لا من الحركة الظاهرة. ففي هذه الحالة نأتي بحركة ظاهرة، بحركة مقدرة عليه السلام، وينوب التقدير عن الإظهار، وتكون هذه الحركة المقدرة نائبة عن الحركة الظاهرة. الدرجة الثالثة أن لا نتمكن من الحركة أصلا، لا تصريحا ولا تقديرا. ففي هذه الحالة نستبدل هذه الحركة بحرف يتناسب معها عادة. طبعا الذي يتناسب مع السكون ما هو؟ حذف الحركة، عفوا، السكون هو حذف الحركة. فإذا لم نتمكن من حذف الحركة فماذا نفعل؟ نحذف الحرف. إذن ينوب عن الحركات تقديرها، وإلا يعني وإن لم نتمكن من التقدير فينوب عن الحركات الحرف. الآن يريد المصنف أن يشرع في أبواب الإعراب بالنيابة، لأن أبواب الإعراب بالنيابة محصورة، بينما أبواب الإعراب الأصيل كثيرة جدا. فإذا ذكرنا أبواب الإعراب بالنيابة فيتضح أن كل ما سواها فهو مما كان معربا، فهو معرب بأي شيء؟ بالحركات الأصل. نعم. الباب الأول مما يعرب بالنيابة باب ما يسمى بالأسماء الستة. الأسماء الستة هي أبن، أخن، حمن، هنن، فوه، وذومان. هذه ما تسمى بالأسماء الستة. الأسماء الستة مما يعرب بالنيابة، لكن اختلف في إعرابها بالنيابة على أي وجه هو. هل هي معربة بالحركات المقدرة أم أنها معربة بالحروف؟ طبعاً الآن بعد قليل، يعني حسب ترتيب المصنف، بعد قليل أولاً يذكر الإعراب ويفصل، بعد ذلك في آخر البحث يذكر شرط هذا الإعراب ما هو. فشرط الإعراب نبقيه إلى آخر البحث. إذا قلت جاء أبوه، فأبوه بأي شيء هو مرفوع؟ أبوه فاعل، فبأي شيء هو مرفوع؟
الواو.
فهل هو مرفوع بالواو أم أنه مرفوع بضمة مقدرة على الواو؟ نعم، هناك خلاف بين النحويين. المشهور عندهم أنها معربة بالحروف، ففي حالة الرفع ترفع هذه الأسماء بالواو، لأن الواو هي الحرف الذي يتناسب مع الضم. وإنما نابت الواو عن الضمة لتعذر الاتيان بالضم، لتعذر الاتيان بالضم. طب لأن نشوف أبوه أصلها أبوان، أبوه أصلها أبوان، فهو الثلاثية، بدليل أنك تقول في التثنية أبوان وتقول في المصدر أبوة وما إلى ذلك. فأصله أبوان، فهذه أبوان إظهار الضمة على الواو فيها فيه ثقل، وفي حالة الإضافة تلحقها واو كما ثبت عن العرب، فتجتمع واوان فنخفف إحدى الواوين، نحذف الواو الأصلية. الواو التي أتينا بها في صورة الإضافة هي واو ممدودة، والواو الممدودة تفرض على ما قبلها أن يكون مضموما. مع ضم ما قبل الواو وكون الواو ممدودة يتعذر ظهور الضم عليها. فبما أنه يتعذر ظهور الضمة عليها فقلنا هي معربة بنفس الواو، لأننا نلاحظ أن هذه الواو لم يؤتى بها إلا في حالة الرفع. فدل ذلك على أن هذه الواو منشأها ما هو؟ منشأها تغير العوامل. إذا كان منشأ الواو هو تغير العوامل، فهذا يعني أن هذه الواو اجتلبت للإعراب، فهذا يعني أن الواو هي علامة الإعراب. طبعا الآن هذا بيان إجمالي، بعد قليل عندما نرد على ابن عقيل يعني نركز أكثر على هذه النقطة. إذن هي معربة بالواو رفعا. نعم.
ما سبب اتيان الواو بالإضافة؟
الآن بعد قليل نعم. يعني هاي النقطة أنا تركتها هكذا مبهمة شيئا ما، لأنه لا أريد أن أشرح أولا كلام ابن عقيل. فإذن في سورة الرفع هي مرفوعة بالواو، في سورة النصر تقول ضربت أخاه أو أباه، فهي منصوبة بالألف للتعذر الاتيان بالفتحة كما هو واضح لنفس ما ذكرناه فيه أبوه. أصلها أبوان، حذفت الواو، ثم في سورة النصر أتينا بألف. الألف هذه ممدودة فلا تقبل أن يظهر عليها شيء من الحركات حتى الفتحة، وهذه الألف إنما جيء بها في سورة النصر فقد اجتلبت للإعراب فتكون هي علامة الإعراب. وفي سورة الجر تقول مررت بأخيه أو بأبيه، فيكون مجرورا بهذه الياء، لأن هذه الياء اجتلبت في سورة الجر فقط، فيكون الداعي إلى الإتيان بها هو الإعراب، فتكون هذه الياء هي علامة الإعراب بعد تعذر الإتيان بالكسرة. هذه هي نظرية المشهور. ابن عقيل يوجه إلى نظرية المشهور هذه اعتراضا منطقيا، حاصله أننا عرفنا أن النيابة على درجتين، وأنه لا تصل النوبة إلى الدرجة الثانية إلا بعد تعذر الدرجة الأولى. درجتان نيابة ما هما؟ أن نجعل التقدير نائبا عن الإظهار، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية ما هي؟ أن لا نتمكن من الحركة لا ظاهرة ولا مقدرة. فالدرجة الثالثة ماذا تحتم علينا؟ أن نستبدل الحركة بحرف. فالإعراب بالحروف إنما يلجأ إليه عند فقد الإعراب الأصيل وعند تعذر الدرجة الأولى من درجتي النيابة. فلا تصل النوبة إلى الإعراب بالحروف مع التمكن من الحركة. وفيما نحن فيه في باب الأسماء الستة، نحن نتمكن من الحركة، من الإتيان بالحركة ولو مقدرة. فيدور الأمر بين أن نعدل عن الحركة الأصلية إلى حركة مقدرة أو إلى حرف، فنقول الضرورات تقدر بقدرها. يعني الذي امتنع لدينا ما هو؟ الحركة الظاهرة. ضرورات تقدر بقدرها، نريد أن نأتي بإعراب، فنقول أن نجعل الإعراب بحركات مقدرة هو أولى من ارتكاب محلول استبدال الحركة مطلقا بحرفين من الحروف. إذن بما أن الضرورات تقدر بقدرها وبما أنه تعذر الإعراب الأصيل، فكان لا بد من إيجاد النائب له، والنائب له هو ما يكون أقرب إليه، والأقرب إلى الحركة الظاهرة هو الحركة المقدرة، فلا تصل النوبة إلى الإعراب بالحروف. هذا ما ذكره ابن عقيل. ولكن هذه النظرية، فإذا عند ابن عقيل ماذا؟ جاء أبوه يقول أبوه فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الواو. مررت بأبيه اسم مجرور بالضمة المقدرة على الياء، عفوا بالكسرة المقدرة على الياء. ضربت أباه مفعول به منصوص بالفتحة المقدرة على الياء. الفتحة المقدرة على الآن ما هو رأيكم؟ لا شك ولا ريب أن نظرية المشهور أقل كلفة، أقل تكلفا. وإن كان الإعراب بالحركات المقدرة أقرب إلى الإعراب بالحركات الظاهرة من الإعراب بالحروف. فهل يمكن أن يقال هناك جهة تقوي نظرية المشهور وهي أنه يسلم من التكلف، وهنا وهناك جهة تقرب كلام ابن عقيل وهو أن الإعراب بالحركات المقدرة أولى من الإعراب بالحروف؟ بحسب الظاهر هذا. لكن هناك نكتة أخرى هي التي بنى عليها المشهور نظريته. طبعاً المشهور ما أدري هذا إذا قلناه صارنا المشهور، عادة يقول المشهور يقولون. المشهور صفة للقول، صفة للرأي. الرأي يكون مشهوراً، القول يكون مشهوراً. أما لا يوجد لدينا علماء نسميهم بالمشهور، العلماء نسميهم بالجمهور عادة. لكن مثلا اشتهر على الألسنة يقال هكذا، يقول المشهور أو رأي المشهور، مع أنه الصحيح ماذا؟ القول المشهور والرأي المشهور. وإلا هذا الرأي المشهور يكون للجمهور عادة ولا يكون للمشهور كيفما كان. إذن المبنى الذي ابتنت عليه النظرية المعروفة وهي نظرية الإعراب بالحروف أنه نحن كان علينا أن نلتزم بالإعراب المقدر كما ذكر ابن عقيل، ولكننا لم نفعل ذلك لأننا وجدنا الحروف تختلف وتتغير وتتبدل بحسب تغير العامل. يعني لو كان الأمر مثل الاسم المقصور الذي سيأتي، مثل الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هنا الحرف لم يتغير، فعدم تغيره دليل قطعي على عدم مدخليته في الإعراب. لكن الأمر فيما نحن فيه ليس من هذا القبيل. فيما نحن فيه في صورة الرفع تقول أبوه، في صورة النصب تقول أباه، في صورة الجر تقول أبيه، فقد تغير الحرف بحسب تغير العامل. تغير الحرف بحسب تغير العامل كشف عن مدخلية هذا التغير في الحروف في الإعراب، دل على أن الإعراب لم يكن بالحركة المقدرة. وإلا لو كان بالحركة المقدرة فما هو الموجب لتغير الحروف حينئذ وتبدلها بحسب تبدل العوامل؟ إذن تغير العوامل، تغير الحرف بحسب تغير العامل شكل قرينة قطعية بالنسبة إلينا على أن هذا الحرف له مدخلية في الإعراب، له مدخلية في الإعراب. فيدور الأمر بين أن نقول إذن ماذا يثبت لحد الآن أن له مدخلية، لكن أنه هو لوحده الدخيل أو لا دخيل ومعه شيء آخر، هذا نحتاج إلى أن نثبته ولا. فيدور الأمر بين أن نقول الأسماء الستة معربة بالحركات المقدرة والحروف معا، وبين أن نقول بأن الأسماء الستة معربة بالحروف فقط. القول الأول لا نظير له في اللغة العربية، لا نظير في اللغة العربية لاسم يكون إعرابه بالحرف وبالحركة في آن معا. فإذا فتعين علينا أن نقبل بأي شيء بأن الإعراب كان بالحروف. إذن من أين انطلق المشهور في نظريتهم هذه؟ انطلقوا من هنا أنه نعم نحن تعذر لدينا العلامات الأصلية التي هي الحركات الضادة، فكان الحل الطبيعي الذي كان لابد من اللجوء إليه هو الحركات المقدرة. ولكننا فوجئنا في باب الأسماء الستة بأن الحروف التي في أواخرها تتحرك تتغير وتتمدد على حسب تغير وتبدل العوامل. طب فلولا أن تغير الحرف أو فلولا أن الحرف له مدخلية في الإعراب لما كان لتغيره أي سبب وأي وجه. فعرفنا قطعا على سبيل القطع واليقين أن الحرف له مدخلية، فيبقى أن نثبت أنه هل هو لوحده الذي يكون علامة على الإعراب أو هناك شيء آخر معه يتدخل فيكون علامة على الإعراب؟ نقول هذا الشيء الآخر هو الحركة. إذا قلنا بهذا القول فهذا يعني أننا جعلنا للأسماء الستة إعرابين، فهي معربة بالحركات المقدرة ومعربة بالحروف في آن معا، وهذا مضافا إلى أنه لا نظير له لا حاجة إليه، فتعين أن نقول بأن الذي هو علامة على الإعراب إنما هو هذه الحروف بقرينة تغيرها. فالأسماء الستة من قسم المعربات بالحروف، ولا يصغى إلى ما ذكره ابن عقيل. يعني ما ذكره ابن عقيل تام ووجيه ومتين في حد نفسه، لكن في الظروف الطبيعية لا كما فيما نحن فيه في باب الأسماء الستة، حيث نجد أن الحروف تتغير. طب لو كان الإعراب بحركة مقدرة فحينئذ لا ينبغي أن يمس الحرف، بل ينبغي أن يبقى الحرف على حاله، والحال أنه لم يبقى. هذا ما عندي، تقتنعون بذلك أو لا؟ هذا شأن
شيخنا. ما الذي جعلنا نرجح الحركة المقدرة على الحرف؟ يعني قد تكون هناك حركة مقدرة مع تغير، ما المانع من ذلك؟ فقط لأن الحرف له مدخلية فرجحناه على الحركة المقدرة؟
لا، شوف، الحركة المقدرة مرجحة، الحركة المقدرة أقرب إلى الحركة الأصلية. فإذا اضطررنا إلى عدم الإتيان بالحركة المقدرة، مثلا هكذا لنفترض لنا الآن شخص يريد أن يسافر ويترك مثلا عياله وأولاده، فهنا إن استطاع أن مثلا أن ينيب أخاه يفعل، إن لم يستطع ينيب صديقه، فالأخ أقرب إلى الأصيل من الصديق مثلا لنفترض. فمع التمكن من الأخ عادة لا يناب الصديق، لكن نحن هنا هكذا، الحركة المقدرة أقرب إلى الحركة الظاهرة من الحرف كما هو ظاهر، لأن بالنتيجة لم نخرج عن عالم الحركات، لم نخرج عن إطار الحركات، فمع التمكن منها لا ينبغي أن يصار إلى غيرها. ابن عقيل تمسك بهذا القدر من الكلام، أنه مع التمكن من الحركة المقدرة فلا ينبغي أن يصار إلى غيرها، وهنا نحن نتمكن. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول في أبوه بأنه مرفوع بالضمة المقدرة، في أبيه مجرور بكسرة مقدرة. المشهور ماذا يقولون؟ يقولون نعم، كان علينا أن لا نعدل إلى الحرف مع التمكن من الحركة المقدرة، لكن لفت نظرنا هذه المسألة، وهي أنه لماذا يتغير الحرف كلما تغير العامل؟ هذا التغير لولا أن الحرف له مدخلية في الإعراب، في إعراب الأسماء الستة، لما كان له وجه، لما كان له وجه. فلما كان التغير حاصلا عرفنا بأن الحرف له مدخلية، فنسأل الآن الحرف وحده له المدخلية في الإعراب، يعني وحده هو العلامة للإعراب، أو لا هو بإضافة الحركة؟ نقول هو بإضافة الحركة، فيه تكلف ولا نظير له ولا حاجة إليه، فيدور الأمر بين ارتكاب هذا الأمر الذي فيه تكلف ولا حاجة إليه وبين أن نقول لا، هذا التغير يكفي لأن يجعل الحرف علامة على الإعراب هنا، لأنه تغير فيه كما كان هناك تغير في باب الحركات. فلذلك قلنا بأن النوبة هنا وصلت إلى الحروف لوجود هذه القرينة القطعية، لا لعدم إمكان تقدير الحركة، تقدير الحركة ممكن هنا، غاية الأمر أنه لو التزمنا بتقدير الحركة تكون هذه الأسماء معربة من مكانين، من جهة الحركات ومن جهة الحروف، وهذا أقل ما فيه أنه تكلف، أقل ما فيه أنه تكلفا لا حاجة إليه ولا طائل منه. طبعا وقد ذهب الكوفيون إلى أنها معربة من مكانه، فنظرا لتغير الحرف قالوا له مدخلية، ونظرا لأن الأصل هو إنابة الحركة المقدرة عن الحركة الظاهرة قالوا هو معربا بالحركة. على كل حال الآن إذا تلاحظون في أو هذا عند تطبيق العبارة، أنا نقرأ يقول شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بقي مقطع من أو اقرأوا لوحدي. شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره، ما الذي سبق ذكره؟ الضمة في الضمة رفعا، الفتحة نصبا، الكسرة جرا، والجزم سكون أو التسكين جزما، والمراد بالأسماء التي سيصفها. طب لأنه ماذا قال؟ واجرر بياء ما من الأسماء، ارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، يعني ما سأصفه من الأسماء. الأسماء الستة طبعا خلافا لمن عدها خمسة وخلافا لمن عدها ستة، عفوا سبعة، الذي عدها سبعة أدخل من الاستفهامية في باب الحكاية من آخر الأبواب التي ستمر معنا في الألفية، فلم يقول لنا شخص هكذا، يقول شخص ضرب مثلا جاء زيد فتقول منو، وضربت زيدا فتقول له منا، ومررت بزيد فتقول له مني مثلا، فهذا جعله من قسم الأسماء الستة المعربة بالحروف، لكن هذا ليس صحيحا عند جمهور النحويين، لأنهم يقولون هذا اسم مبني وهذه الحركة التي فيه ليست إلا لحكاية الإعراب التي فيه جاء زيدا وضربت زيدا ومررت بزيدا، الحرك وهذا الحرف ناشئ من الإشباع وليس حرفا للإعراب على كل حال. طبعا هناك من أسقط هن، لما سيأتي من أن إعرابها إعراب الأسماء الستة أقل من إعرابها بإعراب آخر سنسميه إعراب أما نصف. إذا من الأسماء الستة وهي أبا وأخا وحما وهنا وفوه وذو مال، وإذا تلاحظون أب وأخ وحم وهن جاء بها من دون إضافة، بينما في فوه وفي ذو مال أتى بها مضافة، لماذا؟ وفي ذو سيأتي لأنها ملازمة للإضافة، في ذو لأنها ملازمة للإضافة، في فوه لأن فوه لا تدخل في حيز الأسماء الستة إلا عندما لا تكون فما، عندما لا تكون بالميم، وهي لا تكون بغير الميم إلا إذا كانت مضافة. إذن يعني تقول فما، لكن فما هذا بأي وجه من الوجوه لا يدخل تحت الأسماء الستة، الذي يدخل تحت الأسماء الستة هو فوه، لكن فوه حتى نتلفظ بالواو بدلا من الميم أو بالحرف بدلا من الميم لابد لنا من تنطق، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيدا، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه، والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة. إذن والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة. إذن الآن الذي سأل أنه لماذا أتينا بهذه الحروف، ما الجواب؟ على النظرية المشهورة، هذه حروف جيء بها لأجل الإعراب. هي حروف أصلا، هي كما تأتي بالحركة للإعراب تأتي بحرف للإعراب. هنا هكذا أتينا بالحرف. الذي يقول بأنها معربة بالحركات المقدرة يقول هذه الحروف ليست إلا هي الحرف الأصلي الذي كان موجودا، فإن أب أصلها ماذا؟ أبوان كما قلنا. لكن حتى يتناسب مع الرفع أبقينا عليه واو، حتى يتناسب مع النصب حولناه إلى ألف، حتى يتناسب مع الكسر حولناه إلى ياء. نعم، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. طبعا يعني الآن هذه مسألة اصطلاحية، أننا الإعراب بالحركة المقدرة هل نسميه إعرابا بالنيابة أم لا؟ هو إعرابا أصيل. لقائل أن يقول ما دام إعرابا بالحركة فهو إعراب أصيل، ولقائل أن يقول بأنه ما دام مقدرا وليس ظاهرا فليس بإعراب أصيل وإنما هو إعراب نائب. على كل حال هذا مسألة فقط اصطلاحية لا أثر لها ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم يقول الآن إذا ما من الأسماء أصف، بعد الناظم لم يبدأ بتعداد هذه الأسماء. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه أبانا. من ذاك يعني من هذه الأسماء التي أريد أن أصفها ذو، لكن بشرط أن تبين صحبة، يعني أن تفهم صحبة، يعني أن تدل على الصحبة. ما معنى أن تدل على الصحبة؟ يعني أن تكون بمعنى صاحب. فذو مال يعني صاحب مال، وذي علم يعني صاحبة علم، وهكذا. أو لماذا قيدها بإن صحبة أبانا؟ يقول للإحتراز عن ذو التي بمعنى الذي، التي تسمى بذو الطائية التي ستأتي في باب الأسماء موصولا. فإن ذو التي بمعنى الذي لا تعرب إعراب الأسماء الستة، بل هي أصلا ليست معربة وإنما هي مبنية. فأن تقول جاء ذو قام، أي جاء الذي قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام، تجد أنها مبنية ولا وتلزم حالة واحدة ولا تخرج عنها. إذن من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إذا دلت ذو على الصحبة فإنها تعرب أعراب الأسماء الستة. تقول هذا ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال. والفم حيث الميم منه بان، بان يعني انفصل، يعني الفم حيث انفصلت منه الميم، يعني الفم لا يدخل في باب الأسماء الستة إلا إذا انفصلت الميم منه واستبدلت هذه الميم بالحرف. ما في شيء، ما في مطلب. يقول نقرأ، يقول أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال، أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة. طبعا الألف التي في أبانا ما هي؟ ألف إطلاق. أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية، فإن ذو الطائية لا تفهم صحبة لا تدل على معنى صاحب بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية. طبعا سيأتي أنه هناك من النحاة من يعرب ذو الطائية إعراب الأسماء الستة، أن يعربها إعراب الأسماء الستة. لكن على كل حال هذا على خلاف الأشهر، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، وإذا كانت بمعنى الذي فتكون اسما موصولا وتكون مبنية، وآخرها دائما ما هو؟ هو الواو رفعا ونصبا وجرا. ونحو جاءني ذوق، هذه هو نحو، يوجد عندكم واو في جميع الطبعات أو لا؟ بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، الظاهر لا وجه لي بهذه الواو. نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة. ومنه قول الشاعر: فإما كرام مسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، يعني حسبي من الذي عندهم ما كفاني. طبعا هذا على رواية مشهورة للبيت، ولا هناك رواية أخرى من ذي عندهم، من ذي عندهم. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منهم، انفصال الميم عنهم، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. ما قال مررت بفيه مثلا، لا معنى له. وإليه أشار بقوله: والفم حيث الميم منه بانا، أي حيث انفصلت منه الميم، انفصلت هنا بمعنى زال، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فما. طب أبا أخ حم كذاك وهنو، طب أيضا إذا أب وأخ وحم، الحم هو حم الرجل، أقارب الرجل من جهة زوجته، وحم المرأة أقارب المرأة من جهة زوجها. والأشهر أن تستعمل في أقارب الزوج بالنسبة إلى الزوجة. لذلك مثلا، لذلك شوف بعد قليل نقرأ العبارة الآن، ما في شيء. طبعا أب وأخ وحم تعامل معاملة الأسماء الستة، لا يوجد شرط خاص في أب وأخ وحم إلا الشرط العام الذي سيأتي لكل الأسماء الستة في آخر البحث. يقول: يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم. من أين أتى بذلك؟ لأن الماضي ماذا قال؟ أب أخ حم كذاك. تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، يعني أقاربها من ناحية زوجها، أقارب الزوج بالنسبة إلى الزوجة. ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميها. طبعا هذه هي اللغة الأخيرة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين في آخر البحث. طب لا بأس أن نتعرض لهذه اللغات الثلاثة. طب أب وأخ وحم فيها لغات ثلاثة، اللغة الأولى نسميها بلغة الإتمام، وهي اللغة التي نعامل فيها الأب والأخ والحم معاملة الأسماء الستة، كالأمثلة التي قرأناها الآن: أبوه أخوه حموه أو حموها، وأباه أخاه حماها، وأبيه، فنتم ولا ننقص منها شيء. هذه نسميها بلغة الإتمام، وهذه هي اللغة الأشهر في هذه الثلاثة، في الأب والأخ والحم. اللغة الثانية لغة القصر، أي أن نعامل هذه الثلاثة معاملة الاسم المقصود، فنثبت له الألف مطلقا في الرفع والنصب والجر، وعندئذ لا يكون معربا بالحروف كما هو واضح، بل يكون معربا بالحركة، كما تقول هذا أباه ورأيت أباه ومررت بأباه، كما تقول هذا فتاه ورأيت فتاه ومررت بفتاه، فيعامل معاملة الاسم المقصور. هذه اللغة تسمى بلغة القصر، وهذه اللغة شهيرة في هذه الأسماء الثلاثة، ولكنها أقل شهرة من لغة الإتمام. اللغة الثالثة ما نسميها بلغة النقص، لا نتم لا نتم ولا نقصر، وإنما نحذف هذا الحرف ونضيف. تقول هذا أبوه أو هذا أبوك، ورأيت أبك ومررت بأبيك، فيكون معربا بالحركات الظاهرة. إذا نشوف أبوك لم نتم، لأن الحرف الذي لأن الحرف الثالث لم نأتي به، ولم نقصر لأننا لم نعامله معاملة الاسم المحصور. إذا ماذا فعل ماذا فعلنا به؟ نقصنا منه حرفا، يعني أبقيناه ثنائيا وأضفناه إلى ما بعده. أب مثلا كما تقول مثلا مثلا لنفترض غلام، في الإضافة ماذا تقول؟ غلام فلانا أو غلام زيدا. هنا هكذا هذا أب تقول أب محمد بضمة، أو أبوك أو أبوه، وهكذا. فهذه نسميها بلغة النقص. لغة النقص أقل شهرة من اللغتين السابقين في هذه الأسماء الثلاثة. شوف ماذا قال، أو دعنا من البيت الآن. هذا فيما يتعلق بأي شيء، بأب وأخ وحم. أما هان، خب هان الآن اختلف في تفسيره في معناه ما هو. قيل هو كناية عن الفرج خاصة، قيل هو اسم للكناية عن كل ما يقبح التصريح به، قيل هو بمعنى شيء، المهم ليس مهم. الآن هان ما هو إعرابها؟ تعرب إعراب الأسماء الستة. تقول رأيت هنا، وهذا هنوه، ومثلا لم أنظر إلى هنيه لنفترض. فتعرب إعراب الأسماء الستة، فثبت لها لغة الإتمام. هل ثبت لها لغة أخرى؟ ثبت لها لغة النقص. هذا هنو لغة النقص، يعني ما هي لغة النقص؟
حذف الحرف العام،
الذي هو اللغة الثالثة في أب وأخ وحم، حذف الحرف وعدم معاملتها معاملة الاسم المقصود. النقص فيها أشهر من الإتمام بخلاف أب وأخ وحم. في أب وأخ وحم اللغة الأشهر ماذا كان؟ الإتمام، ثم النقص، ثم القصر، ثم النقص. لا، فيها ليس هكذا، فيها نبدأ هكذا بالنقص ثم بالإتمام، ولم يسمع فيها القصر، ولم يسمع فيها القصر. لذلك شوف الآن في البيت، أب أخ حم كذاك، كذاك يعني مثل فو وذو، هذه لغة الإتمام، وهم نفس الكلام، لكن النقص في هذا الأخير فيها لغة النقص أحسن من الإتمام. وفي أب وتاليه، يعني في أب والاثنين اللذين أتيا بعده، ما هما؟ الأخ والحم. ينظر، ما هو الذي ينظر؟ ينظر القصر، عفوا ينظر النقص. وقصرها من نقصهن أشهر، يعني وقصر هذه الثلاثة أب وأخ وحم من نقصهن أشهر، أشهر من نقصهن. فهذه لغات ثلاث، والحمد لله رب العالمين. لا يحتاج البحث إلى تطبيق، فقط مثلا في يعني في الشواهد التي ذكرت، الأبيات المذكورة راجعوا ما ذكر في الهامش، وإلا لا يحتاج البحث إلى تطبيق، والحمد لله.